بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نواصل في المباحث المكملة لمباحث العقيدة. وذكر المؤلف من المباحث المهمة التي هي من مكملات العقيدة الإسلامية ومن خصائص أهل السنة والجماعة المهمة، الحرص على الوحدة والائتلاف ونبذ والبعد عن الفرقة والاختلاف. والفرقة والاختلاف كما هو معلوم من أعظم المصائب التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها في كتابه، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حذر أمته في سنته في غير ما حديث بضرورة عدم الفرقة والاختلاف والحرص على الوحدة والائتلاف في جميع الأحوال والأوقات، في حال السلم وفي حال الحرب، في حال السراء والضراء والشدة والرخاء، لأن النزاع والفرقة والخلاف كل ذلك يؤدي إلى المهالك ويؤدي إلى البلاء ويؤدي إلى الشقاء بين المسلمين. ولنتأمل الآيات التي ذكرها المؤلف في هذا المعنى. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فوحدة الصف والألفة والاجتماع ووحدة الكلمة هذه من النعم التي سماها الله نعمة في هذه الآية، من النعمة التي أنعم الله بها على عباده. قال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. والأخوة لا تكتمل حتى تتحقق فيها الوحدة والائتلاف وكذلك وحدة الصف وكذلك نبذ الفرقة والاختلاف. قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم حذر من طريق الذين سبقوا لأنهم وقعوا في هذا الافتراق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قل المعنى: وتعلقوا بأسباب الله جميعا. يريد بذلك أن تمسكوا بدينه الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: إن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، لأن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الآية الكريمة أن حبل الله هو الجماعة. قال: واعتصموا بحبل الله، أي بالجماعة. وقال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط: نهوا عن التفرق في الدين والاختلاف فيه كما اختلف اليهود والنصارى. وقيل كذلك: نهوا عن إحداث ما يوجب التفرق ويزول معه الاجتماع. يعني نهوا عن أساس التفرق وكذلك عن الأسباب التي توصل إلى التفرق. وكذلك يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله مبينا أهمية الائتلاف ووحدة الصف وعدم التفرق، يقول: وأول مقصد للإسلام ثم أجله وأخطره توحيد كلمة المسلمين وجمع قلوبهم على غاية واحدة هي إعلاء كلمة الله وتوحيد صفوفهم في العمل لهذه الغاية. والمعنى الروحي في هذا اجتماعهم على الصلاة وتسوية صفوفهم فيها أولا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فمن أسباب الخلاف هو عدم اتباع السنة بتسوية الصفوف. تخيلوا أمر يسير يترتب عليه هذه النتائج الخطيرة، وهذا شيء لا يدركه إلا من أنار الله بصيرته للفقه في الدين والغوص على درره والسمو إلى مداركه. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. ومن أقوال الشعراء في هذا المعنى: تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت أفرادا. الرماح والأعواد إذا اجتمعن تكون قوية، ولكن إذا تفرقنا تكسيرها يكون أمرا سهلا. وكذلك هنالك آيات نذكر بعضها تدل على هذا المعنى، ضرورة الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأمر سبحانه وتعالى بإقامة الدين وتشييد بنيانه والمحافظة على أركانه، ونهى عن التفرق والتحزب والاختلاف. وهذا من أعظم أسباب قوام الأمة الإسلامية، أن تجتمع وأن لا تفترق. فإن التفرق شر وفساد وانحلال أمر. فينبغي لجميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم الفقهية واختلاف بلدانهم ولغاتهم وألوانهم وأجناسهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا، وعلى الدعاء خصوصا إلى الله تبارك وتعالى، كذلك على اختلاف مشاربهم أن يتفقوا ويلتزموا ويحرصوا على رد الأمور المتنازع فيها إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا يجوز للمسلم أن يشتغل بالتنابز التي تؤدي إلى الفرقة، خصوصا التنابز بالألقاب والتنافر والتدابر والتحاسد والتقاذف التهم وتفريق الصف. هذه كلها من الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يوهن ويضعف قوة المسلمين ويشتت وحدتهم وصفهم، وهذا كله مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ورسوله. وكذلك قوله تعالى من الآيات الدالة على هذا المعنى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. كذلك قوله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك الآيات في هذا المعنى كثيرة، وأيضا الأحاديث، ونذكر منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال شيخ الإسلام في هذا المعنى: والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله. ثم يقول: وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن عامة وخاصة، مثل قوله: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة قيدا شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من جاءكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، إلى غيرها من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى العظيم، وهو ضرورة الائتلاف ونبذ الاختلاف. والاختلاف والفرقة والتنازع يترتب عليها العديد من الآثار الوخيمة والتبعات الخطيرة، سواء على الفرد أو على الأسرة أو على المجتمع أو على الأمة بشكل كبير. ومن ذلك أن الفرقة والاختلاف سبب هلاك الأمم، لما أخرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ خلافها. يقول ابن مسعود فجئت به أي بالرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. لأنه يبدو هذه الآية نزلت بوجه وتقرأ، يعني تحمل قراءتها على أكثر من وجه، هو المعلوم في القراءات السبعة والعشر وما شابه ذلك. فما الذي كذلك، ما هو سبب سقوط الأندلس؟ الأندلس التي هي الآن إسبانيا وجزء كبير من البرتغال، هذه كان يحكمها المسلمون 8 قرون، ولكن لما اختلفوا وتفرقوا وأصبحت دويلات وتقاتلوا مع بعضهم البعض ضاعت بسبب هذا الاختلاف والتفرق. وكذلك عندما بدأ اليهود يدسون الفرقة والخلاف بين صفوف المسلمين بسبب ضعفهم ورفعوا شعار فرق تسد، وكانت النتيجة لهذا الأمر سقوط الخلافة العثمانية، وأصبحت الدول والبلاد الإسلامية متفرقة متشرذمة متقطعة، جزء منها بيد اليهود وهي فلسطين، وجزء آخر بيد الاستعمار الأوروبي، وصارت تركة توزع للدول الأخرى المحتلة والمستعمرة. بسبب ماذا؟ بسبب الافتراق. لذلك الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في القرآن ويقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كذلك من الأمور والآثار المترتبة على الفرقة والاختلاف محق البركة ورفع البركة وذهاب الخير ومحقه، لما أخرجه البخاري في صحيحه في باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. هذا هو سبب إبهام ليلة القدر، لأنها كانت معلومة ولكن بسبب التلاحي والخلاف رفعت. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين، يعني اختلفا، فقال خرجت، أي عليه الصلاة والسلام، خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 والـ7 والـ5. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا على الطعام أن نأكل مجتمعين. لماذا؟ لأن هذا يكون أدعى لحصول البركة. ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي 3 وطعام 3 كافي 4. ثم يذكر المؤلف آية أخرى في هذا الباب يستدل على أهمية الوحدة والائتلاف بقوله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكذلك يذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى وهو قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه هكذا، متفق عليه. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نقف إلى هذا الحد ونكمل بمشيئة الله في درس قادم ما تبقى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.